من الأمور التي تتعلق بسورة الفاتحة أن المأموم أحيانا يردد بعض الأدعية خلف الإمام، وهذا أمر لا يشرع. فإذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، قال المأموم استعنت بالله العلي العظيم، وهذه بدعة. وإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، قبل أن يقول ولا الضالين يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، هذه بدعة والعياذ بالله، أمر ما ورد في الشرع. ولا ينبغي لأحد أن يقول أنا ما قلت شرا، وهكذا دائما يرد على السنة الصحيحة بتلك الشبهة. فإذا قلت لإنسان لا تردد دعاء وأنت في هذا الموقف، يقول لك أنا ما قلت شرا، هل أنا تكلمت بكلام قبيح؟ قل له خلاص، إذن فالعبادة بالمزاج. إذا صح هذا القول فلنستحسن ما شئنا من الأمور. طبعا معلوم أن العبادة مبناها على التوقيف، فلا يزاد فيها ولا ينقص، فالأصل في العبادات الحظر، يعني لا عبادة إلا بنص من قرآن ومن صحيح السنة أو من صحيح السنة كما اتفق على ذلك العلماء. فينبغي على المأموم أن يتدبر وأن يستمع امتثالا لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع إلى كلام الله تبارك وتعالى فرض وواجب في حالتين، الأولى وأنت في الصلاة لا ينبغي لك أن تشتغل عن القرآن وهو يتلى في الصلاة أبدا. فالإنسان أحيانا يتشتت أو أحيانا يصاب بالسهو، طيب يعني عليه أن يجاهد. كلنا ذاك الرجل، لكن ينبغي عليه أن يلتزم الصمت والسمع والتدبر. وإذا سمع آية لا يفقه معناها عليه بعد فراغه من صلاته أن يسأل عن معناها، لابد أن تتعلم وأن تفهم ما يتلى وما يقرأ عليك. والموضع الثاني الذي يجب عليك أن تستمع فيه إلى كلام الله والخطيب على المنبر، هذا فرض أن تستمع إلى ما يقرأ. قل لي طيب الخطيب لا يقرأ القرآن، قل لك هذا خطأ خل من الخطيب، لأن الخطبة إذا كانت خالية من القرآن فلا قيمة لها، وهي خطبة قليلة النفع قليلة الجدوى والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة بسورة قاف، يقرأ سورة قاف أولا، ثم بعد ذلك يعظ الناس. الصحابية تقول ما حفظت سورة قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة من كثرة ما يقرأ بها، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن صلى الله عليه وسلم. إذن فالإنسان عليه أن يتدبر، أن يكون متدبرا لما يتلى عليه وهو في صلاته. ونحن في هذه المناسبة الطيبة وقد استقبلنا الشهر الأول من أشهر السنة الهجرية، وهو شهر الله المحرم، فأشير إليه إشارة في هذه الجلسة المباركة، وهذا يعني حق أو واجب علي. فأقول شهر الله المحرم فضله عظيم وقدره جليل عند الله عز وجل، فأضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه، فيقال شهر الله المحرم، فالإضافة ها هنا للتشريف والتكريم، كما يقال الكعبة بيت الله، فالإضافة ها هنا للتشريف والتكريم والتعظيم. وهذا الشهر من الأشهر الحرم، فينبغي علينا أن نهتدي وأن نلتزم بوصية الله تعالى في كتابه، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تظلم نفسك في هذه الأشهر المباركة، في هذه الأشهر المعظمة التي حرمت وحرمها الله تبارك وتعالى، وحرم سفك الدماء فيها، وحرم القتال فيها إلا من باب رد العدوان، ولكننا نرى أناسا لا يبالون بكلام الله، فكثرت الجرائم والاختطاف والبلطجة وكل هذه الأمور لا يرضاها الله عز وجل. كم نسمع عن حوادث، وكم نسمع عن سرقات، وكم نسمع عن كذا وعن كذا، كل هذا بسبب غياب الحكومة. طيب، إذا كانت الحكومة قد غابت فإن الله تعالى حي لا يغيب ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. بعد الفريضة أفضل شيء أن تحرص على أداء الفريضة في أوقاتها، مع الحرص على تكبيرة الإحرام، أفضل شيء عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أن تصلي ما تيسر لك في جوف الليل، ولو أنك صليت ركعتين قبل النوم، قرأت في الركعة الأولى بسورة الفلق وفي الثانية بسورة الناس، ثم نمت وأنت على وضوء وقرأت الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون إلى آخر السورة، وقرأت آية الكرسي وسورة الإخلاص 3 مرات والفلق والناس كذلك، يعني قرأت هذه السور 3 مرات وذكرت بعض الأدعية، خلاص مت على، فأنت إذا نمت نمت على خير، وإذا مت مت على فطرة الإسلام. فأفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. والحمد لله أن رأينا أكثر المسلمين قد صاموا هذا اليوم، وهو يوم عاشوراء. مش عارف كان امبارح ولا النهارده، مش عارف، الناس اختلفت، لكننا الحمد لله، وكان أمس يعني، لكن أقول لسنا ملزمين باتباع بلدة أخرى، خلاص عندنا التوقيت وعندنا خلاص. فاختلف الناس وعلموا أن اليوم هو عاشوراء في السعودية، صح؟ فصام، صح ولا لا؟ فصاموا من باب الاحتياط. طبعا هذا كلام لا يصح، وقد سألت شيخ العلامة أبي داود يحيى حزة حفظه الله ونفعنا الله بعلمه عن تلك المسألة، فقال لسنا ملزمين ببلدة أخرى. وإذا كان الاختلاف في المطالع فيما يتعلق بصيام رمضان سائغ، وصيام رمضان فرض، فما بالكم بصيام سنة؟ تاخد بالك، ينفع نصوم قبل السعودية في رمضان بيوم أو نسبقهم بيوم؟ إيه المشكلة؟ يعني الدنيا ما تهددش، لكننا لابد أن نتفق في يوم واحد، وهو يوم عرفة. هيقفوا في عرفة فين؟ ما فيش غير هناك، وما سوى ذلك فالأمر واسع. يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ذلك اليوم. ومن العلم أن تعلم أن صيام عاشوراء كان مفروضا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ بصيام رمضان لما فرض في السنة الثانية من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم تسليما، فصار مستحبا، من شاء صام ومن شاء أفطر، والصيام مستحب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء كما عند الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية، فاللهم كفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. وكان من حرصه صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، جيب يوم قبل عاشوراء عشان نخلف اليهود لأنهم يعظمون هذا اليوم. طب ليه بيعظموه؟ اسمع، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. في بداية الإسلام أمر بالصيام صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال بعض العلماء: الصيام في شهر الله المحرم على درجات. أن تصوم خلاص التاسع العاشر الحادي عشر، أو أن تصوم التاسع والعاشر، أو أن تقتصر على صيام عاشوراء. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيام تاسعاء وعاشوراء وفقط. لماذا؟ لأنك صمت تاسعاء من باب مخالفة أهل الكتاب. طيب، رجل فاته الصيام في تاسعاء، أو كان مريضا، أو كان جاهلا، فليصم عاشوراء ويوما بعد، دي كده صح. وقال بعض الفقهاء، بعض أهل العلم: من تعمد صيام هذه الأيام ثلاثة أيام خلاص فهذا يكره. لكنك إذا صمت عاشوراء ويوما قبل أو يوما بعد خلاص فقد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا إخوة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذن فشهر الله المحرم يستحب لك فيه أن تكثر من الصيام خلاص. وشهر الله المحرم يذكرك بأول السنة الهجرية، فهذا عام هجري قد مضى من حياتك. الأيام تمضي مسرعة، وكل يوم يدنيك من قبرك، فهل تزودت وأعددت لتلك الرحلة الطويلة زادا من العمل الصالح؟ الأيام تمر والإنسان قلبه معلق بالحياة، وطول الأمل فينا كبشر، فنفسك تحدثك أنك ستعيش وأنك سترى أولادك وسترى أولاد أولادك وكذا وكذا خلاص. وكل هذا من الأمل، وطول الأمل يمنع حسن العمل كما قال بعض السلف. فلو أنك حدثت نفسك أنك ستموت بعد قليل، وهذا وارد، وارد أم لا؟ وارد. من منا الذي يدري سيخرج من هذا المسجد أم لا؟ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لأقبلت على العمل لو أنك حدثت نفسك أن الموت بعد لحظات أو بعد قليل لاشتهدت اجتهادا عظيما، أو لو علمت أن القيامة ستكون في غد ستقوم بإمساك المصحف وتقوم بالصلاة والبكاء على الخطيئة وتقوم برد المظلم، فلنفترض هذا، فلا بد من المبادرة بالتوبة. وسل نفسك: أعمال أعوام قد مضت من حياتنا، ماذا قدمنا فيها لأنفسنا؟ لا تقل للإسلام، هذه كلمة عظيمة، بعضهم يقول: ماذا قدمنا للإسلام؟ يا أخي، الإسلام سبحان الله هذا دين الله، والله تبارك وتعالى ناصر دينه بنا أو بغيرنا. لكن أنت هل زكيت نفسك؟ قد أفلح من زكاها. تزكى بالعمل الصالح، بالتوبة، بالإنابة، بالإقبال على الله، بترك الموبقات والمنهيات، بتوبيخ هذه النفس، أن تجر تلك النفس إلى الله تبارك وتعالى. كان بعض التابعين يقول لنفسه: لأجرنك إلى الله جرا. أبو مسلم الخولاني رحمه الله وقد علق لنفسه صوتا في داره كرباكر كلما أحس بفطور وأحس بكسل قال لنفسه قومي لأجرنك إلى الله جرا وإلا لضربتك وأوجعتك بصوت هذا. أصلك شفت واحد بيعلم نفسه الأدب ده الواحد لو توجه له نصيحة ولا قال له يا أخي وبتاع يا تنطيط بقى والبتاع احنا عارفين وبنصلي قبل ما تتولد يا عم الحاج هل رأيت رجلا يؤدب نفسه ويقوم بجرها إلى الله عز وجل؟ نعم كان هذا عند السلف الصالح. النفس تدعو إلى الطغيان. وشهر الله المحرم أخيرا يذكرنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا التأمل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة باعتبار أن هذا هو أعظم حدث في تاريخ المسلمين. لكن لا نصنع كصنع هؤلاء المفاليس الذين يحتفلون ويأكلون الحلوى ويقرؤون إلا تنصروه فقد نصره الله بالقراءات السبع ثاني اثنين إذ هما في الغار وبعدين إذ هما في الغير إذ هما في يقعد بقى في السهرة والبتاع وقعد يقوم يقول كلمة وبتاع خلاص زهقنا من الحاجات دي بقى وعرفنا أنها بدع وشبعنا منها. لكنك تنتفع بتأملك في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تهجر مكان المعصية. ودروس الهجرة تحتاج إلى لقاءات فأكتفي على هذا القدر ونستكمل الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم كل خير وأن يصلح لنا الأحوال وأن يحفظ مصر الغالية من كل مكروه ومن كل سوء ومن أيدي العابثين وأن يقيض لها رجالا كي يقومون ببنائها على النحو الذي يرضي الله عز وجل كما نسأله تعالى أن يرزقنا حاكما مسلما تقيا كي يحكم فينا بشرع الله تبارك وتعالى وأن يتم علينا نعمة الأمن. اللهم آمنا في ديارنا وفي أوطاننا وفي مساجدنا ولا تحرمنا نعمة الأمن بشؤم معصيتنا إنك أنت الكريم وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.